الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
مجلس وزراء عصرا وعون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لبنان بحاجة لمساعدات. الشامي المفاوضات مع صندوق النقد لم تتوقف، وأهالي موقوفين في جار المرفأ في السرايا. 1043 مرشحا بعد إقفال باب الترشح، وأنور الخليل يعزف. الهنشاك يعلن من معراب خوض الانتخابات في بيروت الأولى ضمن لائحة القوات. حصباني ندعو أهالي بيروت إلى اليقظة والوقوف بوجه الفجور. الرئاسة الأوكرانية ترفض أن تكون دولة محايدة، والطاقة الدولية ملايين برامير النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل. عقوبات سويسرية على 200 فرد وكيان روسي وتجميد ممتلكات أثرياء مقربين من بوتين. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجماناز غيب مراد. المرحلة الثانية من مسيرة الانتخابات النيابية انطلقت منذ منتصف الليل مع إقفال باب الترشيحات وبدء الفرقاء الإعداد لتحالفاتهم أو استكمالها لتأليف اللوائح. وفي السياق الانتخابي أيضا يتأكد اللبنانيون يوما بعد يوم أن خيارهم سيكون بين مشروعين، الدولة أو اللا دولة، أي بين الفريق السيادي الرافض لسلاح حزب الله والهيمنة على قرار الدولة ويعمل لاستعادتها، وبين منظومة تسعى للبقاء في السلطة مهما كلف الثمن، والتي عبر عن توجهاتها أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته بالقول: وجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة، ولو كنا فيها مع خصوم وفاسدين، وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا. فهل هناك أوضح من هذا الكلام عن استمرار الأوضاع على ما هي عليه من تدهور وفقدان الأمل؟ لذلك أيها اللبنانيون، وعا ترجعوا تنتخبوا الأكترية ذاتها. في هذه الأثناء يتصاعد القلق من انعكاس الأزمة الدولية على المواد الاستهلاكية من محروقات وغذاء وارتفاع أسعارها في ظل شح الليرة والدولار في المصارف وجيوب الناس.
إذن يترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في السرايا، وعلى جدول أعمالها 31 بندا إجرائيا، أبرزها تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم المتعلق بدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى تعديل مادة من المرسوم المتعلق بالأنظمة والقوات المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية، ومتابعة البحث في الحملة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء.
وقبل الظهر استقبل ميقاتي مندوبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لذوي الاحتياجات الخاصة سارة منقارة في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شي وعدد من الدبلوماسيين، وتم البحث في الجهود التي يقوم بها لبنان فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة. كما التقى ميقاتي وفدا من أهالي الموقوفين في انفجار مرفأ بيروت، الذين أعلنوا أن هذه الزيارة هي من أجل التذكير بأهلنا موقوفي المرفأ من الإداريين، ومضى على توقيفهم نحو سنتين ولم يتم التحقيق معهم بعد، وهم بالتالي لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وتحولوا إلى موقوفين بدلا عن ضائع. أضافت: الصراعات السياسية والقضائية جعلت التحقيق يتوقف، وصحة هؤلاء تتدهور، لذا يجب عدم تركهم موقوفين ونطالب بإخلاء سبيلهم. هذا واجتمع رئيس الحكومة مع نائبه سعاد الشامي.
المفاوضات الحكومية مع صندوق النقد لم تتوقف، وخطة التعافي باقية على النار. جوش كرم.
أطلقت إدارة الإحصاء المركزية بالتعاون مع البنك الدولي أول مؤشر رسمي للفقر متعدد الأبعاد في لبنان باستخدام بيانات مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر 2018-2019 في حضور نائب رئيس الحكومة سعيد الشامي وزير الاتصالات جون الكرم وممثلين عن البنك الدولي. الشامي أشار إلى وضع خطة تعافي مالي بأسرع وقت.
بهذا الخصوص في وسائل الإعلام كثير عم تتناقل أخبار أنه المفاوضات توقفت مع الصندوق وأنه ما وصلنا لنتيجة وإلى آخره وإلى آخره. خليني أكد أنه هذه المعلومة غير صحيحة. نحن بعدنا على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي والخطة الاقتصادية وضعت جاهزة هي بدور مناقشة وإن شاء الله قريبا نطلق عملية استشارات مع كل قوى الإنتاج مع كل الفئات الاجتماعية بلبنان حتى نتوصل لاتفاق يحط البلد لبنان على الطريق الصحيح. مثل ما بتعرفوا الأزمة بلبنان أزمة طويلة أزمة متعددة الأبعاد والوجوه وهذا بده وقت لحتى نطلع من هالأزمة، بس المهم أنه نحن نبدأ ونحط البلد على طريق صحيح. بأكد تمام أنه نحن في ورشة عمل كبيرة عم نقوم فيها لحتى نوصل لاتفاق ونتأمل أنه بالأسابيع القليلة القادمة أن يكون في اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج يمكن أن يدعم من صندوق النقد الدولي البنك الدولي والمؤسسات الدولية وأصدقاء لبنان.
مدير عام إدارة الإحصاء المركزي مارال جيدانيان أشارت من جهة لأنه استجابت المسح أكثر من 39 ألف أسرة مما أتاح للمرة الأولى الحصول على تقديرات إحصائية تمثيلية على مستوى القضاء. من الحدث جوش كرم لبنان الحر.
من قصر بعبدة أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد حاجة لبنان إلى مساعدات دولية لمواجهة ظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها، منوها بجهود المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي وتعاونها مع السلطات اللبنانية.
أعلنت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين أنه عند منتصف ليل الثلاثاء في 15 أذار أقفل باب الترشيح إلى الانتخابات النيابية العامة التي ستجرى بتاريخ 15/5/2022، وقد بلغ عدد المرشحين 1043 بينهم 155 مرشحة. وأشارت إلى أن مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح تنتهي منتصف ليل الأربعاء في 30/3/2022، كما تنتهي مهلة تسجيل اللوائح منتصف ليل الاثنين في 4 نيسان 2022.
الهنشاك يعلن خوض الانتخابات في بيروت الأولى ضمن لائحة القوات، وتفاصيل مباشرة من معراب مع إستيل صهيون. تفضلي إستيل.
نعم جمعنا، يعني في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية أبكر سامي جعجع مرشح حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي عن مقعد الأرمن الأرثوذكس في دائرة بيروت الأولى أرام مليان ومسؤول الانتخابات في الحزب فانيك داكسيون في حضور مرشح القوات عن المقعد الأرثوذكسي في أيضا دائرة بيروت الأولى نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق هشار كيوميجان ومنسق منطقة بيروت في القوات سعيد حديثي. وعقب الاجتماع أعلن مليان أن اللجنة التنفيذية لحزب الهنشاك قررت خوض الانتخابات في دائرة بيروت الأولى مع القوات اللبنانية، وقال
بعد مشاورات عديدة وأخذ بالمصالح المشتركة لحزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي وحزب القوات اللبنانية قررت لجنة تنفيذية لحزب الهنشاك خوض الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة بيروت الأولى مع لائحة القوات اللبنانية. ومن هنا يسرني أن أعلن أنني سوف أمثل حزب الهنشاك في الانتخابات النيابية مع لائحة القوات اللبنانية في دائرة بيروت الأولى، وأتمنى أن تكون هذه المشاركة مثمرة وخيرة لوطننا الحبيب لبنان ولكل شعب اللبناني.
وقد رحب حصباني في كلمته بوقوف حزب القوات إلى جانب حزب الهنشاك لخوض المعركة في دائرة بيروت الأولى، متوقفا عند المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد وضرورة التعاون والعمل يدا بيد لتجاوزها. وقال حصباني
اليوم وطننا بخطر، هويتنا بخطر، والشعب عم يدخل بمرحلة اليأس والجوع. هدفنا دايما السعي لاستعادة الدولة الشرعية من الممارسات اللاشرعية والفساد. كلنا اليوم عم ندق ناقوس الخطر لكل اللبنانيين ولأهل بيروت بالتحديد يلي أصيبت بالدمار والموت. عم ندعيهم اليوم لليقظة ولحتى يوقفوا وجه الفجور الكاذب وياخدوا القرار الصحيح لحتى كلنا سوا نعيد بناء بيروت ونعيد مجد بيروت ونعيد لها الروح والحياة اللي تعودوا لها أهل بيروت.
وأيضا كان أشار حفظاني إلى أن الهنشاك حزب عريق مناضل عمره أكثر من 135 سنة ومعناه الجرس الذي يوقظ الناس وضميرهم ويهدف إلى نشر الوعي والفكر والمثابرة للحرية. جمعنا هذا أبرز ما جاء عقب الاجتماع الذي جمع الدكتور سمير جعجع بمرشح حزب الهنشاك في دائرة بيروت الأولى، حيث رشحت القوات سابقا نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حفظاني على المقعد الأرثوذكسي وأيضا مرشح عن مقعد الأقليات المحامي إلي شربشي. هذا كل شيء من معرض.
شكرا لك أستيل.
لفت مرشح القوات اللبنانية في قضاء البترون غياث يزبك إلى أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول أن المعركة الانتخابية للحزب تتركز على أنجاح الحلفاء، ولم يقل الحليف لعدم الأمعان في إهانة الحليف المقصود أي التيار الوطني الحر وبدرجة أقل سنة الممانعة، علما أن اعترافه بالتحالف مع الفاسدين لحماية المقاومة نسف كل التوريات التجميلية. وغرد يزبك أن كلام السيد خطير لأنه يكشف تمسكه بمفاعيل الانقلاب المتخفي بالدستور والذي منحه السيطرة على مجلس النواب، كما يكشف ضعف الحليف العوني الذي سيحتم على الحزب استخدام كل ما أوتي من سطوة وتسلط على ناخبي المناطق المختلطة حيث له نفوذ من أجل تزوير الإرادات والخيارات لفرض نواب أزلم. وختم قائلا: أيها الناخب الحر، أنت بدك وفيك، ونحن القوات بدنا وفينا، صوت قوات على مساحة الوطن لتحرير الوطن من سطوة السلاح.
أعلن نائب أنور الخليل عزوفه عن الترشح للانتخابات وقال في بيان: تماشيا مع مسلك الأخلاقي والوطني اتخذت قراري بالعزوف عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة. هذا القرار الذي سبق وأبلغته منذ 7 أشهر لبري وجنبلاط على أن أبقى مع صفوف عائلتي الكبيرة وأهلي الذين أعطوني ثقتهم على مدى 3 عقود متابعاً للشأن الوطني العام.
أسفت المرشحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروين الفتوح جبيل كارين البستاني لقرار الوزير السابق زياد بارود العزوف عن الترشح عن المقعد الماروني في دائرة كسروين الفتوح جبيل، وغردت قائلة: زياد بارود ستبقى قيمة مضافة للمجتمع المدني والقوى التغييرية في لبنان أينما حللت.
في ساحة النجم أقرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والصناعة والتربية والتنمية الإدارية في حضور الوزراء المعنيين، وأحالت اللجنة عددا من البنود والملاحظات إلى الجلسة النهائية التي ستخصص للبت النهائي بكل الموازنات والإدارات الأسبوع المقبل.
أوضح سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن أن هدف الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية ميشيل عون إلى إيطاليا المتابعة والتواصل على أن يزور الفاتيكان في 21 الحالي، ويلتقي البابا فرانسيس وكبار المسؤولين في الكرسي الرسولي ويتناول عددا من المسائل المتصلة بالعلاقات بين الجانبين. ولفت إلى أن الشأن اللبناني لدى الحبر الأعظم من الثوابت، وأن قداسة البابا يولي لبنان اهتماما خاصا على الصعود كافة. وعن الزيارة الأخيرة لوزير خارجية الفاتيكان إلى لبنان وموقف الفاتيكان في ضوء ما قيل أو نسب إليه عن مهمات متابعة هذه الزيارة، قال الخازن إن الفاتيكان يتعاطى بانفتاح مع سائر الجهات في لبنان ومنهم حزب الله، لكن من دون أن يتبنى مواقف أي فريق ولا يقوم بمبادرات غير مكلف بها وبلا غاية محددة. أما التجاذبات المحلية والمناكفات المعهودة فلا تعني الكرسي الرسولي، بل هو معني بالدرجة الأولى بالاستقرار والإصلاح.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف استدعاء السفير العراقي في بيروت حيدر البراك بعدما تم تداوله عن منع السفير لأحد أعضاء الوفد العراقي الذي زار لبنان أخيراً لإجراء مباحثات ثنائية من الإدلاء بتصريح إعلامي موضحاً أن الاستقدام جاء للوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب.
أشار عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عيس إلى ازدواجية المعايير في مجلس شورى الدولة. الغرفة نفسها في المجلس تبطل قرار وزير التربية السابق طارق المجذوب وتعيد ندى عويجين إلى عملها على رأس المركز التربوي للبحوث والإنماء، وتطيح بالإدم جورج نهرة من جهة، وترفض إعادة لور سليمان إلى عملها كمديرة للوكالة الوطنية للأعلام. أضاف عبر تويتر: الوضع الحالي يختصر بالتالي: التفتيش مكبل، الإدارة بمهب الريح، والقضاء الإداري يعتمد ازدواجية في معايير قراراته. وطلب أيس وزير التربية الحكيم التصرف وتصويب الأمور ووضعها في نصابها.
قال عضو تكتل الجمهورية القوية نائب زياد الحواط عبر تويتر: هل هو قدر اللبنانيين أن يدفعوا أثمانا مضاعفة لأبسط حقوقهم؟ يدفع أهلنا في جرد جبيل الجنوبي فاتورتين للطبيعة وللدولة التي نخرها الإهمال والفساد والمحسوبيات ولا من يجيب، لنجعل معا من 15 أيار محطة للانتفاض على منظومة الذل والاستهتار بكرامات المواطنين.
مرشح حزب القوات اللبنانية عن المقعد الماروني في جزين سعيد الأسمر قال: كنا وبعدنا مع أهلنا ضد سد بسري بوجه كل المحاولات يلي صارت وعم بتصير بمجلس الوزراء، ورح نضل واقفين مع الحق وما رح نهدى لنحوله لمحمية طبيعية، هيدي أرضنا نحن والحق أكترية.
أفادت معلومات للبنان الحر بأنه تم إقفال فرعي بدارو والحمرة لفرنسا بانك بأمر من القاضية ماريانا عناني، وأن الأمر ألصق على الفرعين وحجزت كل الأموال الموجودة فيهما. وقالت مصادر إدارية في الحمرة إنه تم إخلاء المبنى وغادر الموظفون مكاتبهم وسط تخوف من إقفال كل فروع المصرف المذكور وتوقف كل الصرافات الآلية.
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تعميماً قضى بموجبه طلب من رؤساء المكاتب الإقليمية والمحلية والمستخدمين المعنيين تصفية ومعالجة وصرف معاملات الأمراض السرطانية والمستعصية خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ استلام المعاملة وفق الأصول النظامية المعتمدة، وعدم إلزامهم بحجز مواعيد مسبقة على المنصات الإلكترونية، بل السماح لهم بتقديم الأدوية السرطانية مرة أو مرتين شهريا حسب ما تقتضيه الحاجة.
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم بين 22225 ليرة للشراء و 22275 ليرة للمبيع.
الروماتيزم مرض عدوى مع ردة فعل مناعية. ريشار حرفوش.
بعد سنوات من اكتشاف المرض ومشاكله الصحية وارتداداته، أكدت دراسات المتخصص في العلوم المخبرية السريرية الطبيب أشرف كريم أن مرض الروماتيزم ليس مرضاً مناعياً، ويمكنه أن يكون مرض عدوى مع ردة فعل مناعية في وقت لاحق.
العلاج هو الموجود أصلاً، هو علاج قلتلك تثبيت مناعة، هو الكورتيكوستيرويد، مضادات الالتهاب، والميثوتريكسات، ديمارتس، هاي الأدوية المتعارف عليها أصلاً وما كان عالمياً. بس إنه مع هذا العلاج المرض بيصير فيه له تثبيت للمرض، يعني بتقول كأنه بيضرب فريم، يعني المرض هو أصلاً بيعمل فلير وبيعمل ريميشن، يعني فلير يعني ممكن يقوى وريميشن ممكن يوصل لمرحلة الثبات خف أعراضه. هاي الأدوية يوصل لمرحلة الثبات مش إنه يعالج المرض.
من نقابة الصحافة ريشار حفوش، لبنان الحر.
أخبار محلية متفرقة مع سيمونا حتشيتي.
أعلنت سفيرة لبنان في بولندا للأم تي في أن زهاء 20 لبنانياً سيغادرون إلى لبنان يوم الجمعة، وأعداد اللبنانيين الذين يصلون إلى بولندا تراجعت. في بعلبك توقفت الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت عبر شبكة تاتش، أما التواصل بواسطة الهواتف الخلوية فبات محصوراً بمشتركي خدمة إنترنت DSL كما توقف سنترال الهرمل عن العمل منذ 3 أيام بسبب نفاد المازوت. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه قرابة الساعة 6 من تاريخ 12/3/2022 حصل إشكال في محل طريق المطار بين أشخاص وحارس أمن خاص على خلفية ركن سيارة أمام مركز إحدى الشركات حيث يعمل الأخير الذي نقل إلى مستشفى في المحل جراء إصابته بطلق ناري في رأسه وما لبث أن فارق الحياة. وقالت بوشر التحقيق من قبل فصيلة الأوزاع ومن خلال الاستقصاءات تم تحديد هويات الفاعلين وهم 3 لبنانيين. وبتاريخ 13/3/2022 داهمت قوة مشتركة من قطاعات سرية الضاحية أماكن إقامة المشتبه بهم من دون العثور على أي منهم. وإثر ذلك قام أحد الفاعلين بتسليم نفسه إلى الفصيلة المعنية واعترف أن شجارا كان قد بدأ بين ابن شقيقته وحارس الأمن على خلفية منع الأخير ركن سيارة أمام مركز الشركة حيث حصل تلاسن بينهما ثم غادر ليعود مع شقيقه بهدف الاقتصاص من الحارس وأنه انتقل معهما إلى المكان فأخذ الشقيقان يضربان المغدور على رأسه وجسمه بمسدسيهما الحربيين وأصيب بعيار ناري أودى بحياته. وتم تصدير بلاغ بحث وتحر بحق الأولين المتواريين عن الأنظار والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. إلى ذلك أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه حصلت في الآونة الأخيرة عملية سرقة عدة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل في منطقة بشر وجوارها من قبل أشخاص مجهولين يستغلون سوء الأحوال الجوية والعواصف الثلجية لتنفيذ سرقاتهم. وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي توصلت إلى تحديد هويات الفاعلين وهم 3 لبنانيين وتمكنت من توقيفهم عند طريق عم ظهر العين الكورة. وضبطت في منازلهم والسيارة بعض المسروقات وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بأكثر من 10 عملية سرقة بواسطة الكسر والخلع من داخل منازل في قرى مختلفة من قضاء بشري وأودعوا القطع المعنية للتوسع بالتحقيق.
الجديد الأوكراني الروسي في هذا التقرير.
أفادت خدمة الطوارئ في القطاع الشرقي من إقليم خاركياف الأوكراني بأن ما لا يقل عن 500 من سكان المدينة قتلوا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 شباط. ولفتت الرئاسة الأوكرانية إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت هجمات مضادة على القوات الروسية في عدد من مناطق العمليات. وعلى خط آخر رفضت الرئاسة الأوكرانية فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة على غرار السويد أو النمسا. نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أشارت إلى أن القوات الروسية احتجزت 400 شخص كرهائن في مدينة ماريوبول الأوكرانية، لافتة إلى أن القوات سيطرت أيضا على وحدة العناية المركزة في مستشفى في المدينة. أشار الوفد الروسي المفاوض إلى أن المفاوضات مع أوكرانيا صعبة وبطيئة وروسيا تريد السلام في أقرب وقت، وقال إن هدفنا من المفاوضات لم يتغير ونحن بحاجة إلى أوكرانيا سليمة ومحايدة ومستقلة. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتبر أن محادثات السلام مع أوكرانيا ليست سهلة وقال مستعدون للتفاوض على القضايا الأمنية في شرق أوروبا ما عدا تمدد الناتو ولدينا خلافات في الرأي مع تركيا بخصوص أوكرانيا ومع ذلك فإن موقف أنقرة المتوازن قيم للغاية بالنسبة إلينا. وعلى خط منفصل أشار إلى أن الثقة في الدولار تراجعت في الوقت الراهن بشكل كبير. وزير خارجية تركيا وبعد لقائه لافروف في موسكو قال أن علاقتنا جيدة مع روسيا وأوكرانيا ولدينا موقف حاسم ومتوازن منذ بداية الأزمة الأوكرانية. وعشية اجتماع وزراء الناتو أكد الأمين العام لحلف الناتو أن قوات الحلف في حالة الجاهزية الكاملة وتعمل على تعزيز الأمن في الدول الأعضاء للحلف. واعتبر في خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن إرسال الولايات المتحدة مزيدا من القوات لأوروبا رسالة قوية مشددا على أن دول الحلف ستبقى متحدة في دعم أوكرانيا ضد العملية الروسية. بدوره قال أوستن نحن موحدين في دعمنا لأوكرانيا وندين الحرب الروسية. وسط هذه الأجواء انطلق اجتماع مجلس أوروبا في ستراسبورغ حول طرد روسيا من المجلس. وفي تطورات أيضا بحث رؤساء وزراء بولندا وتشيكيا وسلوفينيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسوية خارج إطار حلف الناتو. في التحركات وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كييف في زيارة رسمية تستغرق 5 أيام. واليوم وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الإمارات في زيارة تهدف لتهدئة أسواق الطاقة العالمية بعدما تسببت به الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا. ويلتقي جونسون في الإمارات ولعهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم يقوم بمحادثات مع ولعهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما. وكالة الطاقة الدولية تخشى حصول صدمة على صعيد عرض النفط العالمي، وقالت 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل. في الإجراءات تحدثت الحكومة السويسرية عن فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي وتجميد ممتلكات أثرياء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي ملف المساعدات تعلن اليوم الولايات المتحدة تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد قصفها وحصارها على عدد من المدن الأوكرانية، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو.
وإلى الطقس مع سيمونة حتشيت.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس قليل غيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحراره ورياح نشطه احيانا، بيتحول مساء لغائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال تساقط بعد الرذاذ ليلا. رياحها بتكون شماليه شرقيه سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعه. نسبه الرطوبه عم تتراوح بين 35 و 65%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، بكرة طقس غائم إجمالاً ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، وبتبقى دون معدلات الموسمية مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق. والسبت طقس غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية وثلوج على ارتفاع 1400 متر خاصة بالمناطق الشمالية قبل الظهر. أما الأحد فطقس غائم جزئياً إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في جولة ظهيرة. مجلس وزراء عسرا وعون لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لبنان بحاجة لمساعدات. الشامي، المفاوضات مع صندوق النقد لم تتوقف وأهالي موقوفين في جار المرفأ في السرايا. 1043 مرشحا بعد إغفال باب الترشح، وأنور الخليل يعزف. الهنشاك يعلن من معراب خوض الانتخابات في بيروت الأولى ضمن لائحة القوات. حصباني ندعو أهالي بيروت إلى اليقظة والوقوف بوجه الفجور. الرئاسة الأوكرانية ترفض أن تكون دولة محايدة. والطاقة الدولية، ملايين براميل النفط الروسي قد تتوقف الشهر المقبل. عقوبات السويسرية على 200 فرد وكيان روسي وتجميد ممتلكات أثرياء مقربين من بوتين. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعيا جاد فاضل.